قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المسألة الثانية: الوضوء من النوم. اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء. قوله اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، هذا الكلام لعله يريد دمج مذاهب في مذاهب أخرى، وإلا فالاختلاف في النوم إنما وصل به بعض العلماء إلى ثمانية مذاهب قال: فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، يعني يتوضأ من قليل النوم ومن كثيره. وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث، على مذهب من لا يعتبر الشك. قوم رأوا أنه ليس بحدث، يعني حدث وليس بحدث، قولان، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث، على مذهب من لا يعتبر الشك. وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا. وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا الكثير في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا مذهب فقهاء الأمصار والجمهور. يعني قوم قالوا النوم عموما حدث يوجب الوضوء، قال آخرون مقابله النوم ليس بحدث لا يوجب الوضوء لا قليل ولا كثير. الجمهور على أنه إذا استرسل في النوم وكان نوما ثقيلا توضأ منه، الغالب أنه مظنة الحدث، وإذا كان نوما خفيفا فلا وضوء، هذا رأي الجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذا خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك. فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء، طويلا كان النوم أو قصيرا، طويلا كان النوم أو قصيرا. من نام مضطجعا أو ساجدا، لأنه ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. اختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكم القائم، ومرة قال حكم الساجد. إن النوم وأنت ساجد مظنة الحدث، وأنت راكع أشد تماسكا شيئا ما. فأحيانا طبعا المسألة ليس فيها نصوص، إنما تنبني على هل خرج منك ريح أو لم يخرج منك ريح، على رأي من قالوا أنه مظنة الحدث. أما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أن هنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس أن النبي دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. ده في البخاري ومسلم. وقوله إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. وما روي أيضا أن أصحاب النبي كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكلها آثار ثابتة. وهنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبيانها في ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة، فسوى بين البول والغائط والنوم. صححه الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء. وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة أي إذا قمتم من النوم، على ما روى عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة. هناك أمر قد يشار إليه في شأن الرسول على وجه الخصوص والاستدلالات بفعله عليه الصلاة والسلام، أن من العلماء من يتكلم في الاستدلال بما ورد عن رسول الله من فعل نفسه، فيقول إن الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكونه نام ولم يتوضأ لا تؤخذ منه دلالة لعموم أمته على ذلك. أما الذي سيؤخذ إن أصحاب النبي كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا منزل، خفق الرؤوس لا يكون إلا من جلوس، لأن الشخص النائم كيف الشخص النائم المضطجع أو على ظهره أو على بطنه كيف يخفق رأسه؟ فلن يكون خفق الرؤوس إلا عند الجلوس. فهذا يشجع على ما ذهب إليه الجمهور من أن الذي ينقض هو الذي ينام في هيئة يسهل خروج الريح أثناءها من غير تحكم. وعلى هذا يمكن الجمع بينه وبين حديث صفوان ابن عسال، والله أعلم. قال ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، يعني النوم القليل لا ينقض والكثير ينقض، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وما الشافعي فإنه حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، يعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون. قال وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم والاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا، ورواية بذلك ثابتة عن عمر، هذا ضعيف الإسناد. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال، الطول أو الهيئة. فلم يشترط في الآية التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال إلى آخر ما قال. أقول يا إخواني بارك الله فيكم، لعل الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستدلالات أو مزيد من الأسباب بيان، مزيد بيان للأسباب التي من أجلها اختلفوا في النوم. فهناك حديث في لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، والحدث فسر بأنه الريح، فسر بأنه الريح. فأيضا هذا انضم إلى رأي من قال، يعني عفوا انضم إلى رأي من قال أن النوم لا ينقض الوضوء. هناك بعض الاستدلالات الأخرى، لكن إجمالي القول أن الجمهور على أن النائم الذي يملك أمر نفسه يملك أمر مقعدته، والنائم الذي أيضا تأخذه سنة لكنه يدري ما يحدث، يعني ممكن تنام لكن ثواني أو دقائق لكن تشعر بالذي يحدث، فمثل هذا نومه عند الجمهور لا ينقض. أما المستثقل فسيعمل فيه بحديث صفوان، والله أعلم.